عشنا معا يعني يعني فصلا كاملا دراسيا في الكلام على الفروق الفقهية، وهي مادة اجتهاد، مادة تقوي طالب العلم، مادة تعطيه ملكة يستطيع أن يوحس النظر في الأدلة، وأيضا يستطيع أن يوحس النظر في أقوال أهل العلم، يرجح بين أقوال أهل العلم. وفي هذا يعني بالحال في قوة علمية تجعلك تستطيع أن تؤسس وتؤصل تأصيلا علميا. فنسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم. عشنا مع بعض هذه المادة. أذكر الإخوة بالجوامع والموانع، سأعطي بعض الأمثلة على الفروق الفقهية. الصوت ده كده تعيب الله المستعان. فنعطي بعض الأمثلة عليها، أذكر الإخوة كيف استعمال الجوامع والموانع. الجوامع والموانع للترجيح بين الأقوال، ثم أبين طريقة الاختبار للإخوة والأخوات الفضلات الدكاترة. ونسأل الله أن يحفظكم ويحفظ بكم، وأيضا إخواننا هنا في الفيس يعني لا يفوتون خيرا إلا ويسعون خلفهم. تفضل.
اشتغل شيخ، اشتغل اشتغل.
لا إله إلا الله يا أخي. أنت امشي بس خد بقى ده، ايه بقى بعيد عن النبي الله كلمك. غفر الله لك يا بلقيس، غفر الله لك وللزهرة الولدية هذه. أقول إخوتي الكرام، هنا كالفروق الفقهية الزيادة في النقص، الزيادة على النص، وهذا احنا قلنا ان هناك فروق فقهية في الأصول. شيخ عمر لا موجود، موجود احنا فضلا بنعقد دورات كل جمعة وخميس وجمعة وسبت وحد من كل شهر، وأيضا فضلا فعلها دروس شغالة، ممكن حضرتك تسأل عنها وتذهب إليها. فأقول إخوتي الكرام، الزيادة على النص أيضا في الجوامع والفوارق في الفروق الفقهية في هذا الباب، هي فروق أصولية هنا. الفروق الأصولية هنا في الزيادة على النص، هل هو تخصيص أم هو بيان؟ الزيادة على النص هو تخصيص أم بيان؟ حفظكم ربي يا حبيبي، الله يرضى عنا. إن شاء الله ربنا يحفظكم جميعا. فالزيادة على النص كما قلت أيضا فيها الفروق الفقهية في هذا الباب، تنظر فيها هل هي يعني لازم تختبره، لازم هل هي تخصيص أم هي بيان. العلماء آسف، هل هي تخصيص أم هي نسخ، هل هي تخصيص أم هي نسخ، في خلاف العلماء في هذا الباب. عليكم السلام. في تخصيص، في العلماء اختلفوا في هذا الباب، الزيادة على النص يكون نسخا أم يكون بيانا. ودي أيضا فيها تخريج الفروع على الأصول، يعني يدخل معها الفروق الفقهية ويدخل معها تخريج الفروع على الأصول، لأنه الزيادة على النص مثلا في كما قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق أو رجسا، هذا الولد هذا قليل أدب، هذا احذروا هذا قليل الأدب حتى لا يعطلنا عن مادة الجامعة، مادة العلم. هؤلاء رعاع يعني جهلة يحاولون تعطيل الناس على العلم، ف يعني مش 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 فاضيين بقى احنا لهؤلاء. لا ستفهمينها وما فيش خروج يا أمال، وليس كان تقولي بذلك. يبقى إذا الزيادة على النص هل هي يعني انت شغال عفاجي؟ هي عافيه انت ده انت قطعتها يا ابني. ولا هتعمل يعني. اخر رمضان انت رمضان انت 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 كهربائي؟ اجبني انت كهربائي؟
شيخ
دي قاعده عشانك يا شيخ ربنا يستر. ما فيش عشانك، ما خلاص خلصت بقى حاجه احنا انت مش متخصص فيها داخل فيها. هي دي عليكم السلام كاتب. فداخلها في تخيل الفروع على الاصول، وداخلها ايضا في مساله الفروق الفقهيه. هل الزياده على النص نسخ ام هي بيان وتخصيص؟ قال الله جل في علاه، نسال الله ان يحفظنا ويحفظكم. قال الله تعالى: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا يكون متدا او لحم خنزير فان رجس او فسقا اهل لغير الله به. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير. فهذه زيادة على النص، فهل نقول بأن هذا نسخ؟ أن نقول بأن هذا تخصيص أم ماذا؟ نعم. ومثل ذلك قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فزاد عليها بتغريب العام. فهل هذا نسخ ام هذا تخصيص وبيان او بيان؟ نعم. فاختلف العلماء في هذا الباب، وقالوا هناك فارق بين التخصيص والنسخ، لان النسخ رفع الحكم كليتا. النسخ رفع الحكم كلية. أما التخصيص فإنه تقييد دائرة ما يعمل فيه الحكم. فهي إخراج واستثناء بعض أفراد الحكم. إخراج بعض أفرادي. أما النسخ فهو إزالة بالكلية، رفع كلية الحكم. فافترق، لذلك يقولون العلماء الأصوليون يقولون الزيادة على النص قد لا تكون نسخا بل تكون بيانا. الزيادة على النص تكون نسخا لا تكون بيانا، تكون بيانا لا تكون نسخا. لذلك الجمهور قالوا بأنه يجب الجلد 100 والتغريب عام، يجب التغريب عام. والحنفية قالوا يجب الجلد 100 فقط والتغريب عام. هذه زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والسنة لا تنسخ القرآن لتفاوت الرتبة. السنة لا تنسخ القرآن لتفاوت الرتبة. فشوف هنا الفوارق، فرق بين التخصيص والنسخ، لأن النسخ رفع بالكلية، وأما التخصيص هو إخراج آحاد أو أفراد أو أجزاء من الحكم العام. فلما افترق في الحكم. لذلك الشافعية قالوا في الزيادة وتغريب عام عملوا بها، بل الجمهور قالوا بذلك أن الزاني يجلد 100 ويغرب عام خلافا للحنفية. من ذلك الفروق الفقهية بين المتشابهات. احنا قلنا اصلها ايضا الاشباه والنظائر، وهذه تمنع الالحاق، مثل الحاق الجمعه بالعصر او العصر بالجمعه. كمسافر صلى الجمعه ادرك المسجد فصلى الجمعه وهو مسافر، يريد أن يستفيد بالجمع لانشغاله بجمع العصر مع الجمعة. فقلنا من قال بأن الجمعة والظهر يستويان يجمع معه العصر، لأن الجمع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو جمع العصر مع الظهر، فهل الجمعة ظهرا أم لا؟ فمن قالوا بجواز جمع العصر مع الجمعة قالوا الجمعة نزلت منزلة الظهر، هي بدل عن الظهر، لذلك ونزلت منزلتها. والذين قالوا بالفوارق قالوا الجمعة تفترق عن الظهر، الجمعة تصلى جهرا، الجمعة تصلى ركعتين، الجمعة لها آداب قبلية وآداب بعدية، كل ذلك فوارق بينها وبين الظهر، فالجمعة تصلى جهرا، الظهر لا يصلى جهرا، الجمعة تصلى ركعتين، الظهر أربع ركعات، الجمعة لها آداب من اغتسال ومشي وخطبة ووجوب انصات في الخطبة، كل هذه فوارق 22 فارق أو أكثر بين الظهر وبين الجمعة، لذلك لا يتم الإلحاق، فلا يجمع بين العصر وبين الجمعة، وهذا هو الرجح الصحيح أنه لا يجمع بين العصر وبين الجمعة. إذن الظهر ليس بجمعة والجمعة ليست ظهرا، فالإلحاق هنا ممنوع لوجود الفوارق الكثيرة بين الجمعة وبين الظهر. وقال ذلك صاحب مغني المحتاج الشربيني، من ذلك استلحاق الولد بالزنا ونكاح الشبهة. نكاح الشبهة ليس بصحيح، باطل، والزنا ايضا لا عقد له، باطل. فهنا بعض العلماء يقولون يستلحق الولد بنكاح الشبهة وان كان العقد باطلا، ولا يستلحق من كان من الزنا لوجود الفوارق. فقالوا أما العقد بشبهة، الرجل عقد ليتزوج وإن كان هناك شبهة تفسد العقد، لكنه عقد وأشهر، وما استحل الفرج إلا بعقد، ولذلك يدرى عنه الحد. وأما الزاني قد استحل الفرج بالزنا فلا يدرى عنه الحد، وهذا فارق جوهري. والزاني لا يستديم، والنكاح بشبهة ما نكح إلا ليستديم، وهذا فارق آخر جوهري. فلذلك قلنا الاستلحاق في النكاح بشبهة جائز، لكن الاستلحاق بالزنا لا يجوز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعهر الحجر، فالنكاح بشبهة أشبه بالفراش لا بالزنا، النكاح بشبهة أشبه بالفراش لا بالزنا، وأما الزنا هو صريح فلا يجوز بحال من الأحوال أن يستلحقه. طب يكتب باسم من؟ يكتب باسم الأم، يكتب باسم الأم. من ذلك أيضا الفرق بين بيع الصاع بالصاعين في التمر وبيع الصاع بالثمن وشراء الثمن، لأن بلال أتى بتمر أكله النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه فقال: أكل خمر أكل تمر خيبر هكذا جنيب جميل؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا نعطي الصاع بالصاعين، إنا نعطي الصاع بالصاعين. فقال: أو عين الربا ردوه، عين الربا ردوه. ثم قال له طريقة الخلاص من ذلك من الربا: بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. فقد يقول، قد يقول المرء: ما الفرق بينهما؟ هما سواء، سواء اشترى بمال او غير مال، ما هو سيفعل ذلك؟ فنقول: لا، الشرع فرق بينهما، هناك فوارق. بيع الصاع بالصاعين مخالف لاصول الشرع، لان اصول الشرع الا يفرق بين متماثلين، من اصول الشرع لا يفرق بين متماثلين، فالصاع والصاع لا فرق بينهما فيتبادلان. لذلك قال: التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. فأصول التشريع على عدم التفريق بين المتماثلين. وهذا التفريق عندما يعطي الصاع بالصاعين. الأمر الثاني: إعطاء الصاع بالصاعين وسيلة لربا النسيئة، التي هي أصل الربا، أم الباب. والوسائل لها أحكام المقاصد. وأما بيع الصاع بالدراهم والاشتراء بالدراهم الأخرى ففيها متاجرة ورواج والعادة على بيع السلع، وليس فيها عدم التسوية بين المتماثلين. لذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم البيع بالدراهم والشراء بالدراهم دون التبادل صاعا بصاعين أو درهم بدرهمين. ذلك أيضا الفرق بين أن يقول الرجل لامرأتي: علي الطلاق، وقوله: إن دخلت الباب، إن دخلت الدار فأنت طالق. فهل حكمهما واحد أم لا؟ فاختلف العلماء في مسألة علي الطلاق. وحقيقة الأمر في علي الطلاق أي الطلاق يلزمني، فهذا كأنه أقسم لا يطلق، لأنه قال فيها الطلاق يلزمني، وهذا تحديد في التحديد، يعني عمل اليمين، فعلي الطلاق تنزل منزلة اليمين. وإذا قال لها: أنت طالق، إن دخلت الطرف أنت طالق، هذا تعليق. فهذا التعليق الجمهور على انه اذا وقع المعلق وغير المعلق به عليه. وهذا عليه الطلاق تحتاج الى نيته، وان دخلت الدار تحتاج الى نيته، لان الاحتمالات تعتريها الاحتمالات. فان كانت تعتريها الاحتمالات فينظر في النية. لذلك جمع العلماء من المحققين ما ان عليها الطلاق وان دخلت طرفا للطالب، يجمعون هنا ضابط النية، يجمعهما ضابط النية. فعليها الطلاق إن كان يهددها تنزل منزلة اليمين ويطعم 10 مساكين، وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق قصد التهديد، هذا نزل ينزل منزلة اليمين. كان التعليق هذا كأنه نزل ينزل منزلة اليمين. يا أيها النبي لما تحارب ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم والعليم الحكيم. فيشتركان أو يتفقان في النية، لذلك أخذ حكما واحدا. نكتفي بهذا ولا أطيل عليكم، وقد أخذنا كثيرا من الأمثلة تاما للباب. لكن طريقة الاختبار أنا سأتي لكم وأقول أنا من الشروط في الفروق الفقهية الجوامع والموانع. بين الفرق بين الجامع والمانع مثلا، واضرب أمثلة على ذلك، ثم ده ألف باء آسف، ثم آتي لك بالأمثلة وأقول لك بين الجامع والمانع في هذه الأمثلة. ومن الأسئلة أيضا سنأتي على الفروق الأصولية، وصف ذلك ومعناه وحكمه، وسأتي أمثلة أنتم تخلون وجهة الفرق الأصولي وكيفية الترجيح فيه. وقد يكون السؤال الثالث سيكون السؤال الثالث عن الأشباه والنظائر، عن الأشباه والنظائر. نعم، أيضا ضرب أمثلة منكم، وأنا أعطي أمثلة وتأتوني بالنظير بالنظير، الحق النظير بالنظير. لو في أسئلة عندكم تفضلوا، نكتفي بهذا القدر.